بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر الكلام على بلوغ المرام للشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، والبلوغ للحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. وعن علي رضي الله عنه في باب الوضوء، حديث 31.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى تحت باب الوضوء، وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود. قال الشارح: هذا الحديث نص في مشروعية مسح الرأس مرة واحدة.
نعم، فالمسح إنما يكون مرة واحدة للرأس مع الأذنين، كما جاء الحديث في ذلك في مسح الأذنين مع الرأس، ولا يزيد المسح على مرة واحدة، لأن لو زاد عن مرة واحدة كان غسلا لم يكن مسحا. فالمسح هو أن يمر يديه، كما جاء الحديث عبد الله بن زيد: من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه ثم يمسح الأذنين مسح واحد. نعم.
قال: عن عبد الله زيد بن عاصم رضي الله عنهم في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. قال الشارح: هذا اللفظ يبين الإقبال والإدبار المذكورين في الحديث. قال في سبل السلام: والظاهر أن هذا من العمل المخير فيه، وأن المقصود من ذلك تعميم الرأس بالمسح.
والظاهر أن هذا من العمل المخير فيه، اللي هو الإقبال يعني والإدبار، وأن المقصود من ذلك تعميم الرأس بالمسح. لو قيل بان هذا السنة أن تكون هذه الصفة، لكن المجزئ أنه يعمم الرأس بالمسح على غير هذه الصفة. فلو أنه مسح رأس بأي صفة من الصفات وعمم الرأس أجزاه ذلك، لكن نقول السنة أن يفعل ما جاء في حديث عبد الله بن زيد، وأنه يبدأ بمقدم الرأس حتى ينتهي القفة ثم يرجعهما إلى المكان الذي كان فيه. قال في سبل السلام: وظهر أن هذا من عمل مخير فيه. نقول: هذا من العمل المسنون. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. قال أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. قال الشارح: فيه مشروعية مسح الأذنين وصفته.
نعم. قال فيه مشروعية مسح الأذنين وصفته. ذكر حافظ ابن حجر هذا بعد مسح الرأس ليبين أن الأذنين من الرأس، فذكر حديث عبد الله بن عمرو فقال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. يبقى فيه مشروعية مسح الأذنين مع الرأس. وصفة مسح الأذنين ما هي؟ أن يدخل السبابتين ثم يأتي بالإبهامين فيجعل ذلك في ظاهر الأذنين. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله:
ولا يأخذ للأذنين ماء جديدا، بل يكتف بالماء الذي كان مع الرأس، يمسح الرأس مع الأذنين ولا يأخذ للأذنين ماء جديدا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. قال الشارح: فيه دليل على مشروعية الاستنثار عند القيام من النوم. وفي رواية للبخاري رحمه الله: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وأوجبه أحمد وجماعة.
نعم. في دليل على مشروع الاستنثار عند القيام من النوم. وفي رواية البخاري: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. دليل على أن هذا الاستنثار إنما يكون حال الوضوء. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، يعني إذا توضأ، كما جاء في الرواية الأخرى: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا. وليس الظاهر والمراد وهو أن الإنسان إذا قام من نومه فإنه يستنثر ثلاثا مباشرة قبل الوضوء، إنما هذا الاستنثار يكون مع الوضوء حال الاستنشاق، ف فيستنشق ويستنثر. نعم.
قال وعنه
إذا قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، هل هذا حقيقي ولو إشارة إلى أن الشيطان يوسوس له أو يحاول إيذاءه أو إلى خيره إلى آخره؟ الذي يظهر أنه حقيقي، لكن الله أعلم بصفة هذا. هو حقيقي كذلك يبول في أذنيه إذا نام عن الصلاة، هذا حقيقي. نعم نعم نعم. العموم، عموم النوم، عموم النوم. نعم. لا محمول على هذا، إذا استيقظ أحدكم من منامي فليستنثر ثلاثا، محمول على إذا استيقظ أحدكم من منامي فتوضأ فليستنثر ثلاثا. نعم.
الإنسان لو شفنا استيقظ فغسل يديه قبل ثلاثا ثم استنشق ثلاثا، استنثر ثلاثا قبل الوضوء، يكون هذا
لم يرد هذا لم يرد لم يرد الحديث يفسر بعضها بعض. فإذا استيقظ أحدكم من منامي فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشوم. فهذه مفسرة بتلك. نعم.
فكل حديث دل على وجوب الاستنثار عند القيام من النوم المطلقة، إلا أن في رواية للبخاري استيقظ أحدكم من نومه من منامه فتوضأ فليستنثر، فيفيد الأمر المطلق به هنا بإرادة الوضوء.
نعم، فيحمل هذا على إرادة الوضوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعنه صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال الحديث يدل
هذا ترتيب من حافظ ابن حجر، وإن لم يبوب لكن الحديث مرتب يمشي معه خطوة خطوة. طيب قمت من النوم تريد أن تتوضأ، كيف بقى التوضأ؟ كيف توضأ صفة الوضوء؟ فتبدأ قبل أن تغمس يديك في الإناء تغسلهما ثلاثا قبل ذلك، وذكر هذا الحديث فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. نعم.
قال الشارح الحديث يدل على مشروعية غسل اليدين لمن قام من نومه ليلا أو نهارا، وأوجبه أحمد من نوم الليل.
نعم، ليلا أو نهارا للعموم، لأنه قال من نومه، من نومه، وهذا مطلق، مطلق النوم، فإن الإضافة تدل على العموم، الإضافة تدل على العموم يعني مطلق النوم. وبعض العلم يرى أنه من نوم الليل، لأن النبي قال فإنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده، فهذا لا يكون إلا من نوم الليل. ويقال بالعموم هنا، وأكد ذلك ما كان من نوم الليل، ولهذا قال هنا وقد أوجبه أحمد من نوم الليل، وعليه إذا خالف فإنه يكون آثما. وهذا القول. والقول الثاني أنه ليس واجبا ولا شيء، بل هو على باب الندب والإرشاد والتوجيه، ويكون من خالف قد ارتكب مكروها لا محرما. وعلى كل فإن الماء لا يتأثر بذلك، إذ تأثر الماء يكون على ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذه قاعدة معنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. قال الشارح الحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوء وهو إتمامه واستكمال الأعضاء، ووجوب تخليل الأصابع، ووجوب المضمضة والاستنشاق، واستحباب المبالغة فيهما لغير الصائم.
نعم، حديث دل على وجوب إسباغ الوضوء، ومعنى الإسباغ هو إتمامه، وليس الإسباغ هو التثليث يعني يغسل ثلاثا، فلو أنه توضأ مرة واحدة فلا يكون سابغا للوضوء، لا ليس هذا بصحيح، إنما المراد بإسباغ الوضوء هو إيه؟ إتمامه، هو إتمامه، يعني أن يتوضأ وضوءا مجزئا، فإن أخل بشيء من ذلك فلا يكون مسبغا للوضوء. طيب، وفيها أيضا وجوب تخليل الأصابع، وهذا الوجوب مقيد بما إذا كان الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل، لكن إن كان يصل من غير تخليل فيكون التخليل مسنونا لا واجبا. فتخليل التخليل بين الأصابع يكون مسنونا لا واجبا، لأن الأمر هنا للإرشاد والتوجيه، خلل بين الأصابع. هذا إذا كان الماء يصل من غير تخليل. أما إذا كان الماء لا يصل إلا إذا خللت فيجب هنا أن تخلل، لأن الوجوب لغسل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، حيث إن الفرض لا يتحقق إلا باستيعابه، باستيعاب اليدين أو باستيعاب الرجلين. قوله أيضا وجوب المضمضة والاستنشاق، هذا الوجوب قد تنازع فيه العلماء، من أهل العلم من قال بل ذلك على الاستحباب في الوضوء والغسل، ومنهم من قال بالوجوب في الوضوء والغسل، ومنهم من فرق بين الوضوء والغسل فقال يجب في الغسل ولا يجب في الوضوء. وأصح الأقوال أنه يجب في الوضوء والغسل. لماذا؟ لأنهما من الوجه، والوجه يجب غسله في الوضوء ويجب غسله في الغسل، فهما من الوجه، ولذا يجبان المضمضة والاستنشاق. قالوا في استحباب المبالغة فيهما لغير الصائم اللي هو المضمضة والاستنشاق، ومنه أخذ الفقهاء أيضا أن قطرة الأنف إذا وصلت إلى الجوف بالاختيار فإنها تبطل الصوم. ليه؟ لأن الأنف منفذ إلى الجوف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ليه؟ لأن هذا منفذ إلى الجوف، فدل هذا على أن ما ينزل من الأنف إلى الجوف يكون مبطلا للصوم، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر، هذا يدل. لكن لو نزل بغير اختيار، لو أن الإنسان نزل بغير اختيار منه فإنه لا يؤخذ على ذلك، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم.
قال وعن عثمان رضي الله عنه قال عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. قال أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة رحمهم الله. قال الشارح فيه دليل على مشروعية تخليل اللحية.
فيه دليل على مشروعية تخليل اللحية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، يخلل لحيته في الوضوء، هذا دليل على مشروعية تخليل اللحية. قال هنا مشروعية تخليل اللحية ولم يقل وجوب أو استحباب. لماذا؟ ها؟ لأن الأمر فيه تفصيل أيضا، وهو ما إذا كانت اللحية، لو كانت اللحية خفيفة وترى البشرة فإنه يجب التخليل هنا حتى يصل الماء إلى أصل البشرة. وأما إذا كانت اللحية كثيفة كثيفة فإنه يستحب التخليل ولا يجب، ويكون التخليل ما بين الإيه؟ شعرات اللحية، ولا يجب عليه أن يصل بالماء إلى أصل البشرة. نعم.
قال وعن عبد
الله عندنا مشروعية تخليل الأصابع ومشروعية تخليل اللحية، نقول طارة يجب وطارة يستحب. إذا كان الماء يصل اليدين والرجلين من غير تخليل فيكون التخليل مستحب. طيب إذا كان الماء يصل إلى البشرة أيضا وجب التخليل هنا وإيصال ماء إلى البشرة. أما إذا كان ما يجب ماء كثيفة، لحية كثيفة، فإنه لا يجب إيصال ماء إلى البشرة، لأن الوجه هو ما وجهك. فلو وجهتك اللحية للبشرة يبقى خلي اللحية تغسل الوجه باللحية ولا توصل الماء، ولا تلزم أن توصل الماء إلى ماذا؟ إلى البشرة. تمام. فإذا وجهك البشرة وجب غسلها. نعم. نعم. جاهلا بليه؟ انه ايه؟ جاهلا؟ يعني وضع جهلا؟ ما يدري انها تفطر؟ اي واحد جاهل على وجه الارض يعزل. اي واحد جاهل على وجه الارض فعل مخالفة شرعية وجاهل يعذر. ناسي جاهل مخطئ مكره كل هذا. نعم. نعم. لكن الضمانات بس هي اللي بيكلف. ليه؟ لانه قد يدعي الجهل وليس كذلك. واحد يجي يقول لك انا هفسد شيء وانا جاهل. طب خلاص جاهل لا تأثم عند الله لكن تضمن. ولا يسر ان الواحد يقول جاهل ناسي مخطئ ما فعلت هذا عمدا، فالضمانات هذا باب اخر. اما عادتك بجهة الاثم كل من ارتكب اي معصية في الدنيا شرك كفر أي شيء وهو جاهل بالحكم الشرعي فإنه لا يؤاخذ. يقال بس يا شيخ في ناس مفرطة. هذا المفرط كيف جاي؟ لو مفرط وعرف هذه المسألة ولكن فرط في تعلمها، لكن قيل انتبه صوتك بطل روح خلي الشيخ يعلمك ففرط، هذا هو مفرط. أما الشيء الذي لا يرد على ذهنك لا يقال صاحبه مفرط، وإلا كان كل الصحابة الذين فعلوا أشياء بجهل منهم أنهم يكونوا مفرطين يعني آثمين. فهذا الذي صلى والنبي قال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي يكون آثما لأنه مفرط، والمرأة التي صحبت 7 سنين وكذا تكون آثما لأنها مفرطة. والذي سجد معاذ لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم يكون مفرطا. لا، في فرق بين أن تعلم المسألة وتفرط في إزالة الجهل عنك فيها وكذا، وبين ألا ترد المسألة على ذهنك، وإلا فالجهل عذر. قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما أرسلنا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم إيه ما يتقون. البيان الأول البيان. نعم.
قال وعن عبد الله.
نعم. أخونا محمد يقول قد يسمع واحد هذا الكلام يقول إذن الجهل أفضل من العلم، نقول لأنك جاهل أصلا، لا يقول هذا أبدا إلا جاهل، لأن هنا الأفضلية في إيه؟ الأفضلية في أنك لا تؤاخذ، ولا الأفضلية بأن يترتب لك ثواب؟ طيب يبقى العلم الذي يترتب عليه ثواب هذا الأفضل، إنما الجهل هنا فقط في هذا الأمر ترفع عنك المؤاخذة، ولا يستوي من ترفع عن المؤاخذة فلا يؤاخذ وبين من يحصل ويكثر من الطاعات بالعلم. يبقى كيف يكون هذا أفضل من هذا؟ دي واحد. الأمر الثاني أن الذي عالم فعمل أن أجره لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى كما جاءت ظروف النصوص هذا، أنما هذا الجاهل أي أجر له؟ لا أجر له، فالعالم حصل الأجر والجاهل رفع عنه الإثم لكن ما حصل الأجر، فكيف يستويان؟ ما يستويان. نعم.
قال وعن عبد الله بن
زيد يقول والله أنا عالم وعملت المخالفة وآخذ، والثاني لأنه جل لم يؤاخذ. نعم. ليه؟ لأنه ما يستويان. أنت موجب العلم الذي يرقى بك إلى أن تبلغ المنازل العاليات تركت وفعلت هذا عمدا، وفعلت هذا عمدا، فالمؤاخذة عليك على قدر إيه؟ الأجر أيضا. ولهذا قال سبحانه يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على يسير، ومن يقنت منكن لله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وإلا كان الناس تترك بها العلم خالص، فضل العلماء لا يدانيه فضل، فهم الذين يلون من يلون الأنبياء، لكن في نفس الوقت إذا لم يعمل بعلمه كانت مؤاخذته أكثر من مؤاخذة الإيه؟ الجاهل. زي التاجر، ما لو عملت كده أقول إيه بلاش يبقى تاجر وعندك رأس مال كبير، خلاص أنت ما عندك، أنت كل اللي في جيبك 1000 جنيه وخلاص، حتى لو مثلا خسرت 5 جنيه 10 جنيه ما تزعلش. لكن يا عم ده التاجر ده أصلا بيخسر 5 مليون 7 مليون وبعضهم خسر 20 مليون و30 مليون و40 مليون على حسب اتساع الإيه؟ التجارة. تمام. نقول ما هو بيربح كام؟ ما بيربح مليارات، فلما يخسر المليون مليونين 3 4 ولا نترك التجارة لأن ممكن أخسر 20 مليون؟ لا، أو أترك التجارة حتى لا يجب علي الزكاة فأخرج عن كل 100 ألف 2500 ده فلا ما بيخرجش لأنه ما عندوش 100 ألف، أنت عندك 100 ألف ومئات الألوف وملايين، فما الذي يضرك أن تخرج 2.5% زكاتي بس 50 ألف؟ طب كويس، ما هو زكاتك 50 ألف إذا سيقابلها كم مليونا؟ نعم.
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. قال الشارح هذا أقل ما روي أنه توضأ به صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء.
أفاد أمرين: الأول عدم الإسراف في ماء الوضوء، عدم الإسراف في ماء الوضوء وأن الإنسان يقتصر على الحاج، والثاني مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء. والدلك واجب أو مستحب؟ مستحب. الدلك واجب أو مستحب؟ مستحب. والواجب هو إسالة الماء وإمرار الماء على العضو، تمام، بحيث لا يكون مسحا. هذا هو الواجب. يعني لو إنسان جاء تحت الصنبور ووضع ذراعيه وغسل الذراعين هكذا، أو وضع رجل تحت الصنبور وكذلك غسله من غير أن يدلك، أجزأه هذا ولا ما أجزأه؟ أجزأه. لكن الدلك هذا سنة. طيب نكتفي بهذا. لا هو وصل هو الدلك ايه؟ استعمال ماء مع الدلك. يبقى كيف ما يصوم ولا يدلك ايه؟ هيدلك بدون ماء؟ لا هو الدلك يكون مع الماء، معناه ان الماء وصل. لكن في بعض الناس بقى بيمسح يدلك مع المسح. يعني مثلا كان واحد بيشوف الحرم، كان طبعا عشان تذهب في خصوصا في المواسم اللي هي الزحام في الاعتكاف في العصر الاخير، عشان تذهب الى دورة المياه وتأتي تتوضأ صعب جدا بعيد يعني. فالواحد مثلا يوم بعض الواحد بعض الناس يأتي ايه بكأس ماء فقط ويحاول يتوضأ بوضوءا كاملا، هو يدوبك يعني هو حصل هذا الكأس بصعوبة، فيحاول بقى يعمل ازاي؟ يوم يجي بقى يبل ويعمم يمسح كله مع التدليكة وكذا. بل رأيت من يتوضأ في المسجد نفسه، في مسجد الخيف، من غير ان يخرج، هي كوباية ماء فاحلة وهو على الفرش لا يكاد تبل. ليه؟ لان هو يمسح يمسح، هذا كله مسح، هذا لا يجزئه الوضوء، هذا لا يجزئه هذا. والبعض يقوم وقد نام ساعة فيصلي من غير ايه؟ من غير وضوء. تقول له انت نائب، يقول لا 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 انا كنت كان معي شعور. ما هو الوضوء صعب عشان تخرج وتاتي تاخد لك ساعة. طيب ولو اخذت ساعة ولو اخذت ساعتين صلي بدون وضوء من اجل التعب والنصب، فهنا هو يدلك. لكن يدلك ماذا؟ مسحا. لا، انما الماء في الغسل لابد ان يكون سيلان الماء على العضو ثم مع ذلك الايه؟ التدليك، هذا مستحب. نعم. اي وجب ايه؟ صح. اجيبوا يا جماعة، عبارة الشيخ العثيمين، اجيبوا يا جماعة. يقول هنا اخونا طلعت بيستشكل استشكالا، يقول نحن الان قررنا ان الجاهل لا يؤاخذ، تمام. طب كيف نجمع بين هذا وبين قناة ابن عبد البر في نقل الاجماع على انه يجب على كل من قدم على ابن من اموره ان يتعرف على حكم الله فيه اولا؟ كيف الجمع بين هذين؟ انت اجبت يا احمد الان، يعني كيف احنا نقول الجاهل هذا لا يؤاخذ، فعل شيء بجاهل كيف وهو العلم هنا واجب عليه بنقص عند البر؟ يجب على كل من قدم على ابن هنا يتعرف على الحكم الذي فيه اولا، مش يكون عنده جاهل، وبالتالي لو فعل شيء بجاهل هيؤاخذ؟ ها قول يا محمود. نعم. طيب هو يعني اذا معناه الذي ما احسن الصلاة على عهد رسوله كان يأثم، لان هذا يجب عليه. مال لا دي مسألة عزو بالجهد، حاجة تانية. ها قول يا محمد. لا بس هو هنا هو انت رحت تتاجر، رحت تفتح محل ذهب، يجب عليك تتعلم هنا ما تصح به معاملتك هنا. ده نقل ابن عبد البر، يجب على كل من قدم على ابن هنا يتعرف على حكم الله في اول. ابن عبد البر يقول يجب على كل نقل اجماع انه يجب على كل من قدم على ابن هنا يتعرف على حكم الله اول، وبالتالي مش يكون فيه جهل. واحنا بنقول هنا الجاهل لا يؤخذ في اي مساله من المسائل. كيف هذا؟ ها
كانت في مدينه في يعلم منها العلم، كانت في مدينه ينتشر بها العلم فلا يغضب
عند رسول الله. هو عند رسول الله في مدينه رسول الله ووقع هذا اصلا، هو عند رسول الله وفي مدينه رسول الله، ولم يكن المسلمون مليار ونصف المليار، وإنما كان المسلمون من كان في المدينة الصغيرة هذه. فعلام لم يجب على هذا المصلي أن يتعلم، وعلام لم يجب على الذين كانوا في عوالي المدينة أن يسألوا عن القبلة. كلفوا رجل قبل أي صلاة القبلة القبلة القبلة، ليه صلوا إلى غير القبلة وجهلوا هذه الأشياء وهي مما يلزم للصلاة؟ قول يا أحمد. أنا نشوف بقى، أنا مش هعودكم بقى أعلمكم ترجعوا تقولوا في الآخر تعليقات، عايزين بقى نشوف عشان نشوف التعليقات دي بتيجي إزاي. كل حاجة سهلة سهلة سهلة، لا مش هنسهل عليكم بقى، انت ظننت ان المسألة سهلة أخوان. وضده طيب، وبعدين ما هو الخطأ ده وارد في العقيدة، الخطأ ده وارد جاوز في العقيدة، وجد في العبادة، في الصلاة في الصوم في الزكاة في الحج، وانت واجب عليك صلاة وصوم وزكاة وحج. ها قول يا أسر.
في فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي.
ها
انا اذا قدمت على امر من الامور واجب علي باجمال ان انا اتعلم ما يجب علي.
ها
اما لا شك ان هناك امور لم تطرأ على ذهني اصلا ان اتعلمها اصلا، فاذا وقعت فيها اعذر.
موافقون على كلام اشرف ولا مخالفون؟ قول. ها
هذا اصلا ما خالف الاجماع، وعلم اظن هذا هو حكم
الله.
وتعلم هذا
ما هيظن ليه؟ هيقول لك لا، ان بعض لا تظن الاحكام ما تبنى على الظن، تعلم الاول من العالم ما تتيقن ان هذا حكم الله.
هو تعلم هذا الاصل.
طيب خلاص.
ها هو تعلم هذا الاصل، وهذه المسائل الفرعيه ما علمها.
اذا عاد الى كلام اشرف.
نعم
موافقون على كلام اشرف. ها على ايه؟
يعني هنا
لا احنا الاول بنقول الجهل طب يرفع عن اثمه، يعني معذور، كيف معذور؟ ويجب عليه قبل العمل، قبل ان يعتقد، قبل ان يتعبد، قبل ان يعامل، قبل ان كذا، ان يتعرف الحكم لا اولا. نعم جواب اشرف جواب صحيح، أن هذا يجب علي نعم، لكن هذا العلم منه الإجمالي ومنه التفصيلي، ما تعلم الإنسان فإنه قد يطرأ عليه شيء. أنا علم يا شيخ أنا ودي أتعامل أفتح محلا للذهب أو محل بيع سيارات أو لسيارة. ماذا علي؟ يقول انتبه احذر الربا، والربا هي الزيادة وكيت 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 وكيت، واحذر كذا واحذر كذا، واحذر مقايضة الذهب بالذهب مع الفارق مما هو منتشر في الناس ومن 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 ومن، لكن تأتيني مسألة اثنين ثلاثة أربعة ما نبه عليها الشيخ هنا فقد أقع في هذا بجهل. مثل ما الرجل الذي صلى أكيد تعلم الصلاة، تعلم الصلاة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، لكن خفيت عليه مسألة في مسألة الصلاة، هي من مبطلات الصلاة، هي من مبطلات الصلاة. والمرأة المستحاضة يعني علمت أحكام أيضا، المرأة تقطع الدم الصلاة مع نزول الدم، لكن ما فرقت بين الصحابة وبين إيه وبين حيض. في العقيدة الصحابة أيضا تعلموا العقيدة، لكن خفي عليهم على بعضهم فقال اجعلنا ذات أنواط، خفي على بعضهم مثل هذا. هذا العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، هذا العلم التفصيلي العلم الإجمالي، فيجب علي قبل أن نقدم عن أمر أنا رايح حج إلى بيت الله الحرام ينبغي أن أعرف مناسك الحج، لكن بتطرأ مسائل ما تعرفها أنت، واخد بالك؟ واحد أخذ المسك كله لكن أصيب بضربة شمس مثلا ويحتاج يطلع من عرفة ولم يرجع، ماذا يصنع؟ فمضى وخلاص مثلا، طب هل عليه شيء؟ طب واحد مثلا ألمه شعر مثلا في ألمه شعر في 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 حجبيه نزل في العينين فخلعه أو قصه، عليه شيء ولا ما عليه؟ مهما تعلمت فإن الإنسان قد يقف عليه شيء من هذا، فإذا يجب علي قبل أن أقبل على أي أمر من الأمور وأن أقدم على أي أمر من الأمور أن أتعرف على حكم الله عز وجل أولا، لأن كل شيء لا يصح إلا بالعلم، لكن مفردات العلم هذه كثيرة جدا جدا. طيب أنا بتعبد الآن بشيء ولم يرد على ذهني المخالفة هذه أصلا وفعلت هذه المخالفة، أو هذا الشيء عندي على الإباحة، أو بنيته على دليل والدليل ليس بصحيح، مثل الذين شربوا الخمرة وظنوا أن شارب الخمر مع التقوى والصلاح لا إشكال عنده، هذا مسألة ليه؟ ما توقع ان هذه مخالفة اصلا. هو مثل عنده النص ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم واذا اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات. والا لو وجب علي ان ارجع الى الصواب في كل مسألة حتى ولو ظهر لي ان الحق، يبقى لا، كان يجب على عمر الاول يستأذن يقول له يا رسول الله اقول لحاطب انك منافق ولا لا؟ كان يجب على حسان ان يستشير النبي اولا هل اقول هذا الكلام ولا لا؟ فقد يقع من الانسان شيء يظن ان هذا هو الحق او لم يدر على خلدي ابدا فيظن ان هذا هو الحق، وليس الامر كذلك، وليس الامر كذلك. ولهذا لا يوجد واحد يا اخوان على ظهر الارض الا وعنده بعض هذا الجهل، ما احد ابدا. ولهذا الشيخ الاسلام سياتينا في رساله رفع الملام ايه اعذار الائمه، منها الجهل، لم يصله النص او وصله النص ولم يثبت عنده، فهذه امور وارده. نعم. لو ترك اصله ياثم، لو ترك اصله ياثم. ذهب وفضه، ذهب خد بالك ولم يدر كيف يتعامل مع هذا. نعم صح، يترط. طالما هذه اشياء تحتاج الى الى علم ومتعلقه بالشرع، نعم هذه تحتاج الى ان يسال اولا. ما هذه مخالفه، هذه مخالفه اصلا. ترك هنا السؤال هنا مخالفه. ليه؟ زي بالضبط انت لو انت جاي تصلي دلوقتي هتصلي ازاي؟ دي عباده. لو فرطت في كيفيه الصلاه وصلاه صلاتك باطله في كل حاجه، تصلي بما ترى انت او الناس تشوفك تسجد وتركع، عاد انت سجدت ركعت، هذا السجود قبل الركوع ولا الركوع قبل السجود مش مشكله، فانت اثم ابتداء. انت صمت من غير ما تعرف مبطلات الصيام هذه ايه. الناس عندها مبطلات الصيام طعام وشراب وجماع ماشي، لكن بعض الناس جامع ولا يدري، وارد ان هذه تخفى، لكن عنده الاصل، عنده الاصل. ولهذا بعض الناس قد يستهدف هذه المسائل دقيق. الحجامه مثلا هي تبطل ولا تبطل؟ هذه مسائل ما تجب على كل احد ان يتعرف قبل هذا، لانه هذه مسائل من الخصوصيات والدقائق. انما الصوم ما هو اصلا؟ ايه هو الصوم اللي نصومه هذا؟ ايه هو الصوم؟ ايه هو الصوم هذا؟ امساك عن طعام وشراب وجماع وسائر المفطرات، لكن في اشياء مختلفه فيها، في اشياء متفق عليها، مش لازم اعرف كل شيء. احنا الى الان كطلبه علم ما زلنا نختلف، الحجامه تفطر ولا تفطر ولا لا تفطر مثلا، يعني القيء مثلا. ففي امور اجماليه، الزكوات، انا عندي تجاره، كيف ما اعرف احكام الزكاه؟ كيف ما اعرف؟ يبقى السؤال ابتداء، انا عندي تجاره اذا فيها زكاه. طب الزكاه هذه او علي زكاه اصلا ولا ما عليش؟ لازم اسال هل الاموال اللي عندي ديت فيها زكاه ولا ما فيش فيها زكاه؟ فهذا لا شك انه ايه؟ انه تفريط. نعم. لكن بقى الدقائق، دقائق الامور دي ما تجب على الناس. الايه؟ شوف ما يتعين عليك، تعين عليك الان انت مقبل على عباده، العباده لها صفه. الصلاه تصلي ازاي؟ انا رايح اصلي العيدين مثلا، انا رايح اصلي الصبح، انا رايح كذا، انا عندي اموال، اطلع الزكاة اقول خد يا فلان 5 جنيه وخد يا فلان 50 جنيه وخد يا فلان كذا ولا اسال؟ لا شك ان هذا تفريط. وانا اعلم ان في زكاة يبقى لابد ان اتعلم هذه الانصبة. اما دقائق هذه الامور فانه ايه؟ فانه لا يلزم. نعم. ما هو ما يترتب عليه؟ تأثم هنا، تأثم انك ما خرجت زكاتك في كذا، تأثم انك انت ما صمت هذا الصيام على الوجه المطلوب، تأثم الى اخره. نعم. الايه؟ ما احنا قلنا هو جهل. ايه بقى؟ واحد تصور المساله، واحد داخل يصلي الظهر ما يعرفش يصلي وخلاص، يصلي كده واقف مع نفسه، يقوم يقعد ما يقومش، هيصلي ازاي؟ واقول اصل جاهل؟ وش هو تعين عليه الصلاه؟ تمام. والصلاه لها صفه؟ يتعين عليه معرفه الصلاه. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب عندي زكوات ولا أسأل عن الأنصبة، كيف أنصبة يعني؟ طلع كده زكاة وخلاص. نعم.